وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. في هذا الحديث العظيم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل الوضوء وفضل الصلاة، وما من الله عز وجل على عباده في هاتين النعمتين العظيمتين: الوضوء، الطهارة، والصلاة، فإنهما رحمة من الله عز وجل بالعبد المسلم، سبب لتخفيف ذنوبه ومحو خطاياه وغسلها. فقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا، أي ألا أرشدكم إلى هذا الأمر وأدلكم عليه، على ما يمحو الله به الخطايا، لأن العبد معرض للخطأ ومعرض للذنوب، كما قال الله عز وجل في حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وجاء في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فدل على أن الإنسان معرض للوقوع في الأخطاء والمعاصي والمخالفات. فمن رحمة الله عز وجل بالعبد المسلم أن شرع له الوضوء والطهارة والصلاة لمحو ذنوبه وخطاياه. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. فالإنسان عند أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويتطهر الطهارة الكاملة ويعتني بذلك مبتغيا بذلك الأجر والثواب، يتقرب بذلك إلى الله عز وجل تمحى خطاياه. ومعلوم أن الوضوء والطهارة ذكر الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. بيّن الله سبحانه أن الوضوء نعمة في هذه الآية الكريمة، أنها من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم أتى المسجد فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل فضل الوضوء وفضل الصلاة، إن فضلهما عظيم وكبير. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلاة. فتأمل الفضل في هذا الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وهذا في فضل المجيء بيوت الله سبحانه، وفضل هذه المساجد العظيمة التي هي رحمة ونعمة من الله عز وجل، اختارها الله سبحانه واصطفاها واجتباها وجعلها أحب البقاع إليه سبحانه، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم، أو قوله عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله المساجد، وجاء أفضل البقاع إلى الله: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فالمساجد فيها فضل عظيم وفضل كبير، فقوله عليه الصلاة والسلام: كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، الصبر على الطاعة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالذي يصبر على طاعة الله يصبر على الوضوء ويصبر على الطهارة ويصبر على الصلاة حتى يأتي وقتها، ويصبر عليها حتى تنقضي، ويصبر عليها في أثناء الصلاة من مجاهدة النفس ومن مجاهدة الوساوس الشيطان التي تأتي، يفلح الإنسان بذلك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تأملوا يا إخواني في الله هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى لعباده. ففي الحديث فضل المساجد أيضا، المساجد التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، ما أن يسمع الأذان إلا وبادر وسارع وسابق إليها. نعم، وهكذا هذه المساجد المباركة التي هي بيوت المؤمنين وبيوت الأتقياء، نعم، ففضلها عظيم، فضلها عظيم لمن لازمها وحافظ على المجيء إليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كن أيها المسلم دائما متعلقا بربك على صلبه سبحانه وتعالى، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط عمل يسير في حقيقة الأمر لكن أجره كبير. فالبدار البدار أيها المسلم، والمنافسة المنافسة، والمسابقة المسابقة، والمسارعة المسارعة على هذه الخيرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده. ما أن تأتي إلى المسجد بهذه الخطوات اليسيرة وتتوضأ هذا الوضوء إلا ومحى الله عز وجل ذنوبك، فنحافظ جميعا على هذا الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يترك الصلاة في جماعة بحجة أن معه بقالة ومطعم؟ لا يجوز له أن يترك الصلاة مع الجماعة، فإن الصلاة مع الجماعة واجبة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الآية. فصلاة الجماعة واجبة، لا يجوز لمسلم أن يتخلف عنها إلا بعذر شرعي، والمطعم والبقاء ليس بعذر شرعي، بل ينبغي للناس جميعا أن يعتادوا هذا، أن تكون وقت الصلاة صلاة، صاحب البقالة يغلق وصاحب المطعم يغلق، المطعم يغلق وغيرهم، ويؤدون الصلاة مع الجماعة ثم يرجعون إلى أعمالهم كما يقع هذا في بعض المناطق وبعض البلدان. وترك الصلاة مع الجماعة يعتبر إثما كبيرا. نعم، لا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها إلا كما سمعتم في عذر شرعي، والله المستعان. ما حكم أكل وبيع الدجاج الفرنسي والبرازيلي؟ الدجاج الفرنسي والبرازيلي هذا رجح العلماء أنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية، وأنهم يستوردونه وأنهم يقتلونه قتلا، يقتلونه قتلا ثم يقطعون رقبته بعد قتله بعد موته، وهذا من الميتة المحرمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فليحرص المسلم أن يأكل الحلال، أن يأكل الدجاج البلدي أو الدجاج الذي يأتي من بلد المسلمين ومذبوح في بلد المسلمين وغيرها. وأما هذا المحرم فالبعد عنه، فله أضرار وله آثار سيئة في الإنسان وفي جسمه وفي ولده وفي ماله وفي أهله. قال عليه الصلاة والسلام: أيما جسم نبت من حرام النار أو لابث. يقول: هل يلزم من يبيع سلعة أن يبين البيع الذي فيها، أم أن يقوله سلعة وسيارة أمامك فقلب؟ بل يلزمه أن يبين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. يقول السائل: هل ملامستك لزوجتك تنقض الوضوء عليك أم لا؟ الجواب الملامسة التي هي باليد مثلا مصافحة أو وضع يده في جسمها أو تقبيلها هذا لا يبطل الوضوء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر أهله ويقبل أهله وهو صائم. نعم. والملامسة التي تبطل الوضوء هي الملامسة الجماع، إذا التقى الختانان مثلا فهذا هو الذي يبطل الوضوء والله أعلم. يقول هل يلزم الأذان إذا صليت فرادى؟ لا يلزم، يعني ليس بواجب كوجوبا شرعيا، هو ذكر الله عز وجل يجرى عليه صاحبه. النبي عليه السلام يقول ما من صاحب غنم في رصيضية يؤذن ثم يقيم ثم يصلي الحديث، فإذا أذن وأقام لا بأس بذلك، هو ذكر الله عز وجل، أما يلزم فلا. نكتفي بهذا إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.